الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث انتظم أركان الإسلام الخمسة، فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي أركان ودعائم. ومعلوم أن شرائع الإسلام متفاوتة، فمنها أصول كبار، ومنها ما ليس كذلك. فمن الأصول الكبار بالاتفاق هذه الأركان الخمسة، وقد شرعها الله عز وجل على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على أنها أصول الديانة. وحينما يقال هذه خمسة أركان أو دعائم، فإن هذا يعني أن بناء الإسلام لا يقوم إلا بها. فلو أن بناء أحد منا، لو أن بيته انهد أحد أركانه، فإن ذلك مؤذن بسقوط هذا البناء. ولو أنه تصدع هذا الركن وتشقق وضعف، فإن ذلك أيضا مؤذن بالخطر. فينبغي على الإنسان أن يحفظ هذه الأركان الخمسة، أن يحفظها بأن يؤديها كما أمره الله عز وجل. وإذا كان في محافظته عليها ضعيفا، فإن ذلك يعني أن اشتغاله بما دونها أضعف. فإذا لم يحفظ الإنسان الصلاة المفروضة مثلا، وصار ينام عنها أو يتكاسل ويصليها في آخر الوقت أو خارج الوقت، أو لا يصليها مع الجماعة ويتهاون فيها، فإن ذلك يعني أنه لما دونها أكثر تضييعا وأعظم تفريطا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني منتشر الشعر، منتفش الشعر، يعني لم يعتني برأسه فيرجله. نسمع دوي صوته. دوي الصوت يعني أن صوته يسمع مرتفعا ولكنه لا يفهم، ولا نفقه ما يقول. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني كأنه بدأ يسأل قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. لاحظوا، هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الإسلام، ما هو هذا الإسلام الذي تدعو إليه؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. طيب، الذي لا يصلي هذه الصلوات الخمس، عفيف الجبهة، هل يكون من المسلمين؟ هل يكون قد حقق الإسلام؟ قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا أخذ منه كثير من أهل العلم عدم وجوب غير هذه الخمس، مثل صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الخسوف والكسوف، أخذوا ذلك من هذا الحديث: لا إلا أن تطوع. صلاة الوتر أنها ليست بواجبة وإن كانت مؤكدة، على خلاف بينهم في بعض ذلك، مثل صلاتي العيدين فإن من قال بالوجوب قال إنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكرر في اليوم والليلة، أما الذي يأتي في العام مرة أو نحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره له. الشاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا. ولاحظوا التعبير كما ذكرت في الكلام على آيات الصيام، أن قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام، لفظ الكتب يدل على الوجوب، ولفظ عليكم يدل على الوجوب، فهنا يقول هل علي، يعني وجوبا، فإن ذلك مما يعبر به عن الوجوب. هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا يدل على أن الزكاة هي المفروضة في المال، ومن قال من أهل العلم بأن في المال حقا غير الزكاة فإن ذلك كان في أول الإسلام، أن الإنسان يخرج شيئا من المال، ولكنه لما جاءت الزكاة بأنصبائها وفروضها كما بينها الله عز وجل صار ذلك هو القدر الواجب. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، متفق عليه. لاحظوا هنا ما ذكر له الحج، وهذا على احتمالين، إما أن يكون الرجل علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه ليس من أهل الحج فما ذكره له، يعني أنه لا يجب عليه، عاجز عن الحج، وإما أن يكون ذلك قبل فرض الحج، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الحج، ومعلوم أن فرض الحج كان آخرا، يعني فرضت الصلاة والزكاة والصيام قبل الحج بكثير، والحج إنما فرض بعد ذلك، قيل فرض في السنة الثامنة وقيل في التاسعة، ولكنه قطعا لم يفرض قبل هذا. فالشاهد هنا أن الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إذا أتى الإنسان بالواجبات وترك المحرمات فهذا يحصل له النجاة، فيكون في درجة المقتصدين كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هو الذي يحصل من تفريط بالواجب أو فعل للمحرم، ومنهم مقتصد وهو هذا الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولكنه لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات والمشتبهات، فمثل هذا تحصل له النجاة ولكنه يكون مقتصدا، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذه مراتب عالية ومتفاوتة يتفاوت الناس فيها غاية التفاوت. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، قال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الذين كانوا في اليمن كان فيه من النصارى واليهود، وكان فيه من المجوس، وفيه من الوثنيين المشركين. أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فذكر ذلك بعد الاستجابة للشهادتين، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا بهذا. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. لم يذكر هنا الصيام ولم يذكر ولم يذكر الحج، فيحتمل أن يكون ذلك قبل فرضهما، ويحتمل أنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له ولكن الراوي لم يذكر ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم صدقة، الزكاة تسمى صدقة كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قوله وترد على فقرائهم أخذ منها كثير من أهل العلم أن الزكاة لا تنقل من البلد وإنما تعطى لفقراء البلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وترد على فقرائهم، ولكن هذا لا يخلو من إشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتونه بصدقاتهم إلى المدينة، والذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم من السعاة والعاملين على الصدقة كانوا يأتون بصدقات الناس إلى المدينة، فقوله صلى الله عليه وسلم فترد وترد على فقرائهم يمكن أن يراد به يعني على فقراء المسلمين، لأنها لا تعطى لفقراء الكافرين، لا تعطى للفقير الكافر. بعض الناس يقول عندي عامل أو خادمة أو نحو ذلك فقير هل أعطيه من الزكاة؟ نقول لا، فترد على فقراء المسلمين. ويمكن أن يكون ذلك من أجل بيان أنها ليست جباية، أن المقصود بها المواساة، وربما يدل على ذلك أن مصارف الزكاة ثمانية وما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا الفقراء، ترد على فقرائهم، مع أنها تصرف في الجهاد وتصرف في الغارمين وابن السبيل وغير ذلك، فلم يذكر سوى الفقراء. وربما يكون الفقراء لأنهم الأغلب في هذه المصارف، وأول ما يتبادر إلى الذهن حينما يذكر وجوب الزكاة والحكم من الزكاة المواساة، المواساة للفقراء. ولو أن أغنياء المسلمين أخرجوا الزكاة ما بقي فقير في بلاد المسلمين أبدا، وفي بعض الإحصاءات لما يوجد من السيولة في دول الخليج، سيولة فقط للتجار، سيولة في البنوك غير العقار غير الأشياء الثانية، السيولة فقط اللي في البنوك لو أخرجت لما بقي فقير، لما بقي فقير. ولكن للأسف الذي يخرج لربما لا يبلغ عشر معشار الواجب، نسأل الله العافية، والله المستعان. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت يعني أمرني ربي، فبناء الفعل للمجهول لأن الآمر معلوم. ثم قال أن أقاتل الناس، في فرق بين أن يقال أقاتل الناس وأن أقتل الناس، القتال غير القتل، القتال يعني أنه يشرع في حربهم، أما القتل فيشرع في قتلهم، تقول فلان يقاتل فلان أو يريد أن يقاتله أو نحو ذلك، وفلان يريد أن يقتل فلانا، فرق بين هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتلهم، وهذا القتال لا يكون للمسلمين وإنما يكون لمن؟ لغير المسلمين الكفار. فأخذ من هذا كثير من أهل العلم أن من ترك الصلاة أو الزكاة أنه يكون كافرا يستحق القتال. لاحظ هذا الحديث صريح وهو في الصحيحين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم، فمفهوم المخالفة أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم تكن دماؤهم معصومة ولا أموالهم معصومة، وإذا كانت أموالهم ودماءهم غير معصومة فمعنى ذلك أنهم غير مسلمين، وهذا غير الطائفة الممتنعة من تطبيق شيء من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون. يعني مثلا لو أن أهل بلد كما قال شيخ الإسلام وذكر هذا الفقهاء امتنعوا من شيء من شرائع الإسلام، قالوا نحن كل شرائع الإسلام ننفذ لكننا لا نريد الأذان، الأذان هذا لا نريد أن يؤذن في البلد لسبب أو لآخر، ما نريد الأذان، فإنهم يقاتلون على ذلك. طائفة ممتنعة عن تطبيق شيء من شرائع الإسلام أيا كانت فإنهم يقاتلون، لكن يقاتلون حتى ينفذوا، لكن هل تحل دماء هؤلاء وأموالهم؟ الجواب لا، لا، وإنما حتى ينفذوا هذا. لكن هنا عصموا مني دماءهم وأموالهم، فمعنى ذلك أنهم إن لم يفعلوا حلت دماؤهم وأموالهم. فلو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونقيم الصلاة لكن لا نخرج الزكاة لأي سبب من الأسباب، فهؤلاء قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسميت حرب كبرى في نواحي الجزيرة، سميت بحرب المرتدين. وهكذا لو قالوا نخرج الزكاة لكن لا نريد أن نصلي فإنهم يقاتلون. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، معناها إن لم يحصل منهم ذلك لا يخلى سبيلهم. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم المخالفة إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في الدين، فترك الصلاة ليس بالشيء السهل. فإذا كان عندنا في البيت أولاد أو بنات لا يصلون فينبغي أن يؤمروا بهذا وأن يحملوا على فعل الصلاة وأن لا يتساهل ولا يقال يكبر إن شاء الله ويعقل ويصلي، لا، هذا أنا نشوف كبار أيضا ولا يصلون، نرى ناس قد شابوا ولا يعرفون المسجد نسأل الله العافية ولا يصلون، فهذا أمر خطير ولربما يأتي على دين المرء ويذهب بآخرته نسأل الله العافية. قال إلا بحق الإسلام، ما هو حق الإسلام؟ النفس بالنفس، مثلا القاتل يقتل، ما ورد فيه القتل، من عمل عمل قوم لوط فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسيف يقتل فاقتلوه، كذلك الساحر يقتل، كل ما ورد فيه القتل هذا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، يعني نحن نحكم بحسب الظاهر، لسنا مسؤولين عن بواطنهم، لا ننقر عن قلوبهم، نحن نحمل الناس على ظاهرهم ونحسن الظن بهم ونترك القلوب والبواطن لربها ومليكها وخالقها جل جلاله، لا ندخل بين الناس وبين الله عز وجل، لا نقول هذا يريد كذا وهذا يقصد كذا وهذا ليس على ظاهره وهذا نعم منافق وهذا، لا يجوز ذلك. حسابهم على الله، هم مأمورون بهذه الأشياء ونحن نكل بواطنهم إلى الله جل جلاله. يكفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.